إلى الضيافة جاء في الحديث أنه يكرمه يومه وليلته. أما إذا امتنع صاحب البيت من ضيافته فإنه يضيفه، فإنه يأخذ منه أقدر ذلك. جاء الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل: وما جائزته؟ قال: يومه وليلته. ثم قال: والضيافة 3 أيام، ولا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: كيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده وليس عنده ما يقريه، أي ما يطعمه. وكذلك في حديث آخر: لا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه، أي يطيل البقاء عنده. عرفنا أن هذا في القرى العادة، أن الذين ينزلون في القرى إنما ينزلون ليلة أو نحوها. إذا كان الإنسان على بعير أو مثلا على سيارة ونزل في قرية صغيرة ووقف عند صاحب بيت، فإن صاحب هذا البيت يكرمه ليله يومه وليلته غداء وعشاء. ثم بعد ذلك يكرمه إلى 3 أيام، الضيافة 3 أيام أكثر شيء، وما زاد عليها يعتبر صدقة، يعني تبرعا من صاحب المنزل. وعلى الضيف أن لا يؤثم صاحبه ولا يزيد في الإقامة إذا عرف بأنه يكلفه ويشق عليه. أما إذا عرف بأنه يهوى ذلك، كما إذا كان صديقا له أو أخا له أو قريبا له أو نحو ذلك، وتمنى أو سمح بأن تقيم عنده ولو وقتا طويلا، ولو 10 أيام أو نحوها، فإن ذلك جائز، لأن هذا حصل باختيار صاحب المنزل. ما زاد على 3 اعتبر تبرعا وصدقة، وإلا فيجوز لصاحب المنزل أن يقول للضيف: إنك قد أحرجتنا وإنك قد ضايقتنا، فنقول أعلى لك أن تطلب غيرنا أو أن تواصل سيرك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ذكرنا أن الإكرام الشيء المعتاد، الإكرام بالوجبات، وجبة في النهار هي غداء يعني في أول النهار، وجبة في المساء في آخر النهار أو أول الليل وهي عشاء، وكذلك الأشياء المعتادة في هذه الأزمنة. المعتاد أنه يدخله في منزله يصلح له القهوة ونهوها إذا كان من أهلها، ويبيت عنده إذا لم يجد مكانا يبيت فيه. إن وجد مسجدا يبيت فيه فإنه يبيت في المسجد، وإذا كانت المساجد تغلق أو بعيدة أو نحو ذلك فشق عليه أن يبيت في الصحراء، فإنه يدخله داخل بيته، سيما إذا كان هناك برد شديد أو حر شديد، فذلك كله داخل في قوله فليكرم ضيفه. ثم يقول: إذا امتنع صاحب المنزل ففي هذه الحال للضيف أن يأخذ حقه، أن يطالبه عند الحاكم فيرفع بأمره إلى الحاكم ويقول: هذا لم يقرني ولم يطعمني وأنا ضيف عنده، وللحاكم أن يلزم ذلك بضيافته. وأباه له أن يأخذ منه بقدر حقه، جاء في حديث عن عقبة قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا يعني لا يضيفوننا، فقال: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. هذا الحديث صحيح، خذوا منهم حق الضيف ولو على وجه الغصب أو على وجه الاختلاس والأخذ من مالهم بقدر حق الضيف، بقدر حقه. هكذا أرخص لهم. يعني إذا لم يضيف صاحب البيت هذا الضيف ووجد شيئا من طعامه له أن يأخذ من بستانه، وله أن يأخذ من فاكهته من تمر أو تين أو عنب أو زبيب أو بطيخ أو نحو ذلك، له أن يأخذ بقدر حقه، يقدر كم ضيافتي، أي إذا أضافني يمكن أنها تقدر بخمسة ريالات، فله أن يأخذ من متاع ذلك صاحب ذلك المتاع بقدر خمس ريالات. وكذلك لو كانوا جماعة، لو كان الضيف خمسة ولم يجدوا له إلا سحلة مثلا قيمتها 25، كل واحد له خمس له خمسة، فلهم أن يأخذوها ويذبحوها، وإذا اشتكاهم فإن الحاكم يحكم له ويقول: إن حقا عليك أن تقريهم. ولهم أن يشترطوا عليه. جاء في حديث أبي سعيد أنهم نزلوا بقوم فلم يقروهم، نزلوا بهم فلم يضيفوهم، وهم مجموعة الذين مع أبي سعيد. يقول: فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه، فجاءوا إذا قالوا لو سألتم هؤلاء الضيف؟ فقال أحدهم: نعم إني لأرقي، ولكن نزلنا بكم فلم تقرونا، فلا أرقي لكم إلا بشرط، فشرطهم على قطيع من الغنم، وأخذوا ذلك القطيع. لما أنه شفي ذلك اللدير، هؤلاء يعتبرون بخلاء، نزل بهم هؤلاء القوم من الصحابة وهم مسلمون، يعني أصحاب المكان مسلمون، ومع ذلك لم يقروهم بخلا أو جهلا أو نحو ذلك. فلما أنهم لم يقروهم أخذوا منهم حق الضيف، يعني قالوا لا نقرأ ولا نرقي إلا بهذا المقدار بدل أنكم لم تقرونا، فأنهم لو أقروهم ولو ضيفوهم وأكرموهم لم يطالبوهم بشيء من ذلك. يقول: ولا يجب عليه إنزاله في بيته إلا ألا يجد مسجدا أو رباطا يبيت فيه. فهكذا يعني من إكرام الضيف إنزاله، فإن كان هناك مسجد يبيت فيه فله أن يبيت في المسجد ولا ينزله في بيته، قد يكون البيت ضيقا كعادة بعض القرى، أو يكون بيت شعر ليس فيه متسع. وكذلك إذا كان في البلد رباط الذي ينزل فيه المسافرون فإنه يبيت فيه، أما إذا لم يجد فإنه ينزله في بيته لئلا يتضرر. يتكلم العلماء على ما يتعلق بالأطعمة، وإن لم تذكرها هنا، وما يتعلق بالأكل ونحوه، فقالوا: أولا أن الأكل أمر طبيعي، يعني لا يحتاج إلى أن يكون فيه تقييدات، لكن تدخل الشرع فيه وأدخل عليه تعديلات، فمن ذلك غسل اليدين قبل الطعام، وكذلك غسلهما بعد الأكل. جاء فيه حديث: إن من بركة الطعام الوضوء قبله وبعده. ما المراد بالوضوء؟ غسل اليدين. ولو كان الحديث ضعيف لكن غسلها قبله قالوا إنه أمنة من الجذاب الذي هو القروح المشهورة، وغسلها بعده من باب النظافة، وهي أيضا أمنة من الهوام، إذا نام وفي يديه شيء من الدسم لا يؤمن أن تأتيه الهوام على رائحته. كذلك من بركة الطعام أيضا ذكر اسم الله. جاء في حديث عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هكذا من آداب الطعام ذكر اسم الله تعالى، لأن في ذكر اسمه تحل البركة، يبارك الله تعالى في ذلك الطعام. وكذلك الأكل مما يليه، إذا كان اللون واحدا فإنه يأكل مما يليه، وأما إذا كان اللون متفاوتا يعني كتمر فيه حشف وفيه لون وفيه بشر فله أن يأكل مما يناسبه. ومن بركته أيضا الاجتماع. روي أن قوما جاءوا وقالوا: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع. قال: لعلكم تتفرقون. قالوا: نعم. فقال: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم. فهكذا يعني الاجتماع على الطعام. ويكره أيضا أن يجعل الطعام كالخبز على التراب لإكرام نعمة الله. كذلك أيضا جاء في بعض الأحاديث والتعليمات النهي عن الآكل متكئا، أنه عليه السلام قال: لا آكل متكئا، يعني متكئا على ظهره أو على جنبه، بل يأكل متربعا أو مفترشا أو ما أشبه ذلك. هكذا جاء هذا الحديث. وكذلك أيضا أنه هي أن يأكل وهو منبطح، يعني على جنبه، لأن ذلك ينافي احترام الطعام الذي أباحه الله تعالى وجعله نعمة من أجل نعمه. من آداب الأكل حمد الله على ما يسره. جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. مما حفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الطعام فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له. ومما حفظ أيضا: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين، أو الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. يحرم أو يكره كراهة شديدة الأكل بالشمال. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ابتلي كثير من المقلدين بالأكل أو بالشرب بالشمال، وكأن ذلك من باب التساهل، يعني أنهم يتساهلون فيأكل أحدهم أو يرفع الأكل أو يقبضه بالشمال وذلك مخالفة لهذه التعليمات. كذلك أيضا جاء الحديث بلعق الأصابع أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. إذا كان عليها بقايا من الطعام من حبات الأرز ونحوه فلا يجوز له أن يغسله ويتركه يذهب مع الماء، بل يلعقها أو يعطيها ولده أو خادمه يلعقها قبل أن يمسحها أو قبل أن يغسلها، فإن ذلك يكون من كفران النعمة. كذلك جاء حديث النهي عن التنفس في الإناء في الشراب والنفخ في الطعام، فهذا من باب التنزيه. وكذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقام عن الطعام حتى يرفع، يعني إكراما له. وجاء أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما بها من الأذى، يعني التراب، وليأكلها ولا يدعها للشيطان، يعني إكراما للنعم حتى ولو كانت لقمة واحدة. وجاء الأمر أيضا بلعق الصحفة التي يؤكل فيها، في حديث: من أكل في قصعة فلهسها استغفرت له القصعة. القصعة تستغفر لمن يلعقها. هكذا جاء في هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه، وفي حديث آخر: لا يمسح أحدكم يده حتى يلعقها، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. فكان يأمر بأكل ما تساقط وبلعق الصحفة ولعق الأصابع وأخذ اللقمة التي تسقط على الأرض، كل ذلك من شكر النعم. شكر نعم الله تعالى التي أنعم بها على العبد. جاء في حديث أنه عليه السلام رأى خبزة أو كسرة خبز في بيت عائشة فرفعها وقال: يا عائشة أكرمي جوار نعم الله. فقال: لا أن تنفر من قوم. فقال: لا أن نفرت من قوم فكادت أن ترجع إليهم. إكرامها عدم ابتذالها وعدم إلقائها في التراب وعدم إضاعتها، فإنها نعم الله التي من بها وسخرها ويسر أسبابها. فإلقاؤها في الأتربة وإلقاؤها مع الكمامات لا شك أنه كفر لهذه النعم. والنعم إذا كفرت هربت وفرت، وإذا شكرت ثبتت واستقرت. فمن كفرها كون كثير إذا انتهوا منها من الأطعمة من بقايا الطعام ألقوه مع الكمامات ومع الزبالات والنفايات احتقارا له، أو أنهم يرون أنهم لا حاجة بهم إليه. لو علموا أن هناك في أطراف الأرض من يموتون جوعا يتمنون أن يجدوا هذه الفتات، فتات هذا الخبز اليابس أو حشف التمر وما أشبهه، ألا وصلوا إليه بقدر ما يستطيعون، فكيف تلقى هذه النعم؟ الإنسان يقتصر على أكل حاجته، وما بقي يلتمس له من يأكله أو ألا يفسده، ألا يعمد على إفساد الطعام من أصل، يحفظه بكيسه ويقتصر على إصلاح القدر الذي يعرف بأنه محتاج إليه، ويحفظه أيضا في ما يحفظ فيه. وجدت في هذه الأزمنة الثلاجات، وجد أنه يصدر فيها الطعام ولا يفسد لو بقي مدة، فإذا بقي عندك فضل من طعام فإنك تجد في أطراف البلد وفي بعض الأحياء أناسا يقبلونه ويفرحون به. في هذه الأزمنة كثر الذين يشتكون الفقر والفاقة، ولكن مع ذلك إنهم مفسدون، يعني مع كونهم فقراء يستدينون، ومع ذلك فإنهم إذا شبعوا تركوا بقية الخبز ألقوه على الطريق على الأرصفة أو نحو ذلك، ويأتي الذين يجمعون القمامات يضمونه إلى غيره من الفضلات وما أشبهها، ولا شك أن هذا من كفر النعم. ثم يستحب لمن أكل عند أناس أن يدعو لهم، أن يدعو لهم حيث أنهم أطعموه ذلك الطعام حتى ولو لم يكن من ذوي الحاجة. روي أنه صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد، فجاء سعد بخبز وزيت، فلما أكل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. فهذا دعاء لصاحب الطعام. ويعتبر ذلك من مكافأته وإثابته على ما تفضل به وعلى ما أطعم به رفقته، أن يدعو له بالإكرام، يدعو له بالخلف، يدعو له بالغنى وما أشبه ذلك. والله أعلم.
يقول السائل: إذا مررت بمزرعة وطلبت من عامل المزرعة يعطيني شيئا من الثمر، فهل يجوز ذلك علما أنني لا أدري هل صاحب المزرعة راض أم لا؟
ذكرنا أن الزرع الأصل أنه لا يؤكل إلا بعدما ييبس، وأن أكله فريكا إفساد له. نرى أنه إذا مر بزرع فلا يأكل منه، أباح بعض العلماء أن يأكل من ورقه الأصف الذي يكون قبل أن ينبت السنبل، لا بأس به. وأما السنبل نحوه فنرى أنه لا يأكل منه.
يقول السائل: إذا كانت الشجرة كبيرة وقد تدلت أغصانها من وراء الحائط وصارت في الطريق، فما حكم أكل ثمارها؟
لا شك أنها إذا كانت الشجرة كبيرة أو صغيرة كانت على الطريق وصاحبها لم يحوط عليها ولم يحفظها ولم يجعل لها حراسا، ففيه الخلاف، ولعله يأكل منها إذا كان محتاجا، سواء صعد على الشجرة على النخلة واقتطف منها أكل بقدر حاجته، أو على شجرة التين أو نحوه، أو رماها بحجر أو بعصا وأكل مما تساق. والأولى أنه يتورع إلا إذا كان ذا حاجة.
قل السائل: إذا كان الضيف يتعاطى شيئا من المحرمات كشرب الدخان مثلا، فهل له حق المبيت والقراء لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يأكل طعامك إلا تقي؟
يمكن أن يقال: لا تترك يبيت عندك، لأنه يتعاطى هذا الدخان، وتعاطيه يدل على أنه متساهل بهذا الدخان، وربما تتأذى به أنت وأهلك برائحته. وأما إذا كان ضيفا فلك أن تقريه، مع أنه لك أن تنصحه وتحذره من ذلك، من هذا الداء.
يقول: في حديث غمس الذباب في الإناء، هل يؤخذ من ذلك أو يقاس عليه جميع الحشرات ولو كانت مستقذرة؟ هل يقصد أن يقاس عليها جميع الحشرات الذباب، غمس الذباب في الإناء؟ حديث غمس الذباب في الإناء
هذا خاص بالذباب، لأنه قال: فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. في رواية: أنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. أما بقية الحيوان كالفراش وما أشبهه فلا حاجة إلى أن يغمس.
يقول السائل: هل يجوز أن آكل وأنا متكئ على ظهري في كرسي؟ ويوجد هذا في المطاعم دائما،
الأكل متكئا على الظهر أو على الجنب، جاء في هذا الحديث: لا آكل متكئا. فقالوا إنه للكراهة، وقيل إنه للتحريم. إذا كان متكئا على ظهره على كرسي، أو على جنبه على متكئ، أو على جدار أو نحوه، كره له الأكل على تلك الحال.
في حديث الأنصاري الذي قال لزوجته: هيا الطعام ونوم الصبية، قل وأحضر الطعام وتظاهري بالأكل، هل كان ذلك قبل نزول الحجاب؟
ليس فيه أنها بدت، إنما لما أطفأوا السراج عرف بأنهم في مكان مظلم ولم يكن هناك مكان يبصرهما ولا يبصر المرأة فيه، إنما قال: نومي صبيانكم، حتى إذا ناموا سكتوا وظن أنهم يأكلون، وأطفئ السراج حتى إذا طفئ ظن أن المكان مظلم وأننا نأكل، أراد بذلك ألا يتكلف الضيف فيترك لهم الطعام.
قل السائل: ما رأيك في من يحمل معه الماء من البرادات في إناء أو نحوه؟
هذه البرادات جعلت لمن يشرب منها عابرة، الأولى أنه يقتصر على شربه إذا كان عابرا ولا يأخذ لغيره، لكن إذا كان يسلك طريقا ولم يجد ماء في الطريق أو خاف ألا يجد أنه يظمأ فلا بأس أن يأخذ معه في نطارة أو في شيء شبيها بذلك.
يقول: الحمار الوحشي المباح هل هو الحمار المخطط الذي يشبه الحمار الأهلي والذي يسمى الزبر؟
قريبا منه، هو كبير أكبر من البعول ومن الظباء وأصغر من الحمار الأهلي، هذا الذي قالوا ونحن ما شاهدناه، ولكن أنه قريب منه.
قل: إذا رد صاحب البيت ضيوفه لعدم قدرته على تضييفهم، فهل للضيوف الشكوى للحاكم على صاحب البيت؟
إذا عرف بأنه فقير وأنه لا يجد فلا يجوز لهم أن يشتكوه ولا يجوز لهم أن يضايقوه، لأنه ما ردهم إلا لقلة ذات اليد، قد لا يكون عنده إلا قوت عياله. وفي الحديث: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. والله أعلم، وصلى الله على محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الذكاة. لا يباح شيء من الحيوانات المقدور عليه بغير ذكاته إلا الجراد وشبهه والسمك وسائر ما لا يعيش إلا في الماء فلا ذكاة له. وعنوا في السرطان وسائر البحر أنه يحل بلا ذكاة. وعنوا في الجراد: لا يؤكل إلا أن يموت بسبب ككبسه وتغريقه. ويشترط للذكاة شروط أربعة: أحدها أهلية الذابح، وهو أن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا فتباح ذبيحته ذكرا كان أو أنثى. وعنه: لا تباح ذبيحة نصارى بني تغلب، ولا من أحد أبويه غير كتابي، ولا تباح ذكاة مجنون، ولا سكران، ولا طفل غير مميز، ولا وثني، ولا مجوسي، ولا مرتد. فصل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الذكاة هي ذبح الحيوان المقدور عليه من بهيمة الأنعام وسائر الحيوانات البرية، ذبحه في أصل حلقه أو في أصل رقبته. وقد يسمى ذبحه في أصل الرأس يسمى ذبحا، وفي أصل الرقبة يسمى نحرا. فذكر ذبح البقر في قوله تعالى: فذبحوها وما كادوا يفعلون، فدل على أن البقرة تذبح أي في أصل الرأس. وذكر النحر في قوله تعالى: فصل لربك وانحر. واختاروا أن النحر يكون فيما كان له عنق طويل كالإبل والنعام، وأن الذبح فيما كان عنقه قصير كالغنم والبقر وغالب المذبوحات من الحيوانات. وقد ذكر الله تعالى التذكية في قوله تعالى: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، يعني ما ذكيتم يعني ما ذبحتموه بالسكين ونحوها إلى أن يموت بسبب الذبح، فهذا الذبح يسمى زكاة، زكاة بالذال. ويغلط بعض العوام ويسميه زكاة، والزكاة إنما هي إخراج المال لنوع من المملوكات كصدقة. وأما الزكاة بالذال فإنها ذبح الحيوانات المقدور عليها حتى يحل أكلها. وشرع الذبح لأجل أنه يخرج معه الدم، وذلك لأن الله حرم الدم، وإذا ماتت الدابة بغير ذبح بقي دمها في عروقها وفي لحمها، فيسرع إليه الفساد ويكون ضارا ويكون شبه أسود، يعني يشاهد اللحم الميتة ونحوها أسود، يعني متغيرا ليس كلحم المذكاة التي خرج دمها مع المذبح. الحيوان المقدور عليه مثل بهيمة الأنعام، أما غير المقدور عليه فمثل الصيد، فإنه إذا رماه وأثبته بالسهم حل إذا ذكر اسم الله عليه، وذلك لأن السهم غالبا يخرقه ويخرج منه بعض الدم، ولأن الله تعالى أباح الصيد بقوله: وإذا حللتم فاصطادوا. والصيد معروف أنه متوحش وأنه يحتاج إلى اقتناص وأنه يحتاج إلى أن يرمى بالسهام والرصاص حديثا، وأن السهم يخرق اللحم وقد يخرج منه، يدخل السهم من جانب ويخرج من سهم من جانب. فهكذا أباح الله الحيوان إذا ذكي، وحرم ما لم يذكى وهو الميتة في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، إلى قوله: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فلا يباح الحيوان المقدور عليه إلا بذكاء. واستثني من ذلك الجراد والسمك وسائر ما لا يعيش إلا في الماء، فهذا لا يحتاج إلى ذكاء له. ثبت في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. الجراد لكثرته شق ذبحه، فإنه يجمع جمعا كثيرا، يعني كنا نجمعه في أكياس أو نحوها فيمتلئ الكيس الذي يتسع لعشرين صاعا أو نحوه، وعندما يراد طبخه ينصب القدر ويجعل فيه ماء، فإذا غلى القدر أو قارب فإن ذلك الكيس يكب في ذلك القدر وهو حي ينغمس في ذلك الماء الحار الذي يغلي ويموت في ساعته. الذي يموت في الكيس جائز أكله، ولكن إنه يتغير فيكون لونه مغايرا إلى لون الذي يقع في القدر وهو حي. فالجراد لكثرته قد يكون في الكيس مئات الألوف، لا يقدر على ذبحه كله، ولأنه ليس فيه دم إذا ذبح فليس له دم كدم الحيوانات البرية ونحوها، ولهذا قالوا ميتته طاهرة، إذا ماتت في الماء فلا ينجس، وكذا كل ما لا دم له من الحيوانات ميتته طاهرة، إذا مات الذباب في الماء أو الفراش في الماء أو الزنابير الذي أو النحل أو البعوض هذا ليس له دم. فكذلك الجراد ليس له دم، والذي يخرج منه من فمه لا يشبه الدم وإن كان متغيرا إلى الحمرة، أحيانا يخرج من فمه، أحيانا يخرج إذا قطع رأسه يخرج منه شيء يسيل أحمر، ولكن ليس هو مثل الدم الذي هو دم العروق في الحيوانات. وشبه الجراد الجخادب، جراد صغير من أنواع الجراد، إلا أنه صغير فهو ملحق به، وشبهه أيضا أولاد الجراد ويسمى الدباء، فإنه يؤكل أيضا، كانوا يصيدونه لأنه لا يطير إلا بعدما يكبر، فيجمعونه في أكياس ثم يطبخونه ويأكلونه. الدباء الذي هو أولاد الجراد، فمثل هذا لا يحتاج إلى زكاة. السمك معلوم أنه أيضا ليس له دم مثل دم الحيوان البري، وعرف أيضا أنه إذا أخرج من الماء يموت في لحظته ولا يعيش، لا يعيش إلا قليلا، كأنه في الماء يكون نفسه يعني بهذا الماء، كما أن الحيوان البري إذا غمس في الماء يموت ولو كان صغيرا، إذا غمست عصفورا في الماء بضع دقائق يموت. وكذا لو غمس الفيل أو الجمال في الماء فإنه يموت، وذلك لأنه ينقطع عن الأكسجين الذي يعيش به في الحياة في خارج الماء. فلذلك الحيوان البحري حلال ميتته، وهكذا سائر ما لا يعيش إلا في الماء. الدواب التي أحلها الله تعالى في البحر، قد مر بنا أن جميع حيوانات البحر حلال، واستثنى بعضهم كلب الماء وإنسان الماء والضفادع والسرطان، يعني بعض الحيوانات قالوا إنها لا تعيش إلا أنها تشبه حيوانات من البر فتكون محرمة. فلذلك الصحيح أنه جميع ما لا يعيش إلا في الماء فإنه حياة حلال. ويمكن أن بعض الدواب البحرية كحية الماء إذا كانت من ذوات السموم أنها تكون حراما، وكذلك ما يعيش في البر والبحر كالضفادع وما أشبه ذلك. فالحاصل أن إذا قلنا هذا حيوان بحري وأكله حلال فإنه لا يحتاج إلى أن يذكى. يقول عنه بالسرطان والسائر البحري أنه يحل بلا زكاة، يعني كل الحيوانات البحرية أنها تحل بلا زكاة. يقول هناك رواية في الجراد أنه لا يؤكل إلا أن يموت بسبب، وذلك مثل كبسه وتغريقه. كبسه يعني رص بعضه على بعض حتى يموت بسبب، كأنهم يقولون إذا مات من نفسه فإنه لا يحل، وأما إذا مات بكبسه برص بعضه على بعض أو بوطئه، وكذلك بتغريقه تغريقه في الماء أو بتغريقه في الماء المطبوخ الذي يطبخ به، فإن ذلك يكون سببا في إباحته. والصحيح أن الجراد يحل ولا فرق بين ما مات بسبب أو بغير سبب. يعني حيوانات البحر قد عرف بأنها تموت بمجرد مفارقتها الماء، فلو جزر الماء جزر البحر عن بعض السمك ووجد ميتا على الساحل أحل أكله. وكذلك إذا حبس حتى يموت أخرج وحبس حتى يموت، وكذلك إذا مات في البحر ثم طفح على ظهر أو على البحر فإنه يكون قد مات. وكذلك السمك الذي ينبذه البحر ودليل ذلك قول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. ما المراد بطعامه؟ ميتته. طعامه يعني ما مات فيه، فإنه حلال لكم. هكذا جاء في حديث أن طعامه حلال، حلال لكم. وقد تقدم الخلاف في السرطان هل يباح أم لا، والصحيح أنه إذا لم يكن من الدواب الضارة ذوات السموم أنه مباح، لأنه يعيش في البحر. لكن لو قدر أن بعض الحيوانات برمائية، يعني تعيش في البر وفي البحر، يشبه ذلك السلحفات وكلب الماء وطير الماء، فهذا لا يباح إلا بذكاة على القول بأنه مباح. ولا خلاف أيضا في إباحة الجراد، ولو كرهه من كرهه. ففي حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. هكذا أخبر بأنه كان يؤكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه مستطاب، ليس فيه، ليس هناك كراهية له. ولو أن هناك بعض الذين لم يعتادوا على أكله، الذين ما عرفوه قد يأنفون منه ويكرهونه، وإلا في الأصل أنه مباح وحلال، وأنه من الطيبات، يؤكل إذا طبخ رطبا ويجفف، ويؤكل يابسا. ثم إذا عرفنا أن الحيوانات لا بد من زكاتها، الحيوانات البرية، فالزكاة 4 شروط، لا بد من 4 شروط. الشرط الأول أهلية المذكي، والشرط الثاني الآلة التي يذكى بها، والشرط الثالث التسمية، والشرط الرابع قطع الحلقوم والمري والودجين. بدأ بالأهلية، أهلية الذابح، وهو أن يكون عاقلا، فلا تباح زكاة المجنون، وذلك لأنه ليس له نية وليس له قصد، ولا يسمي ولا يعقل التسمية وما أشبه ذلك. وهكذا الصبي الذي دون التمييز، إذا لم يسمي ولم يعرف التسمية ولم يعرف الأحكام. أما إذا كان عاقلا وإن لم يكن بالغا فإنها تصح زكاته، وكذلك زكاة الأنثى. ورد في حديث أن جارية لبعض الصحابة كانت ترعى غنما فرأت بشاة الموت فكسرت حجرا وذبحتها بذلك الحجر ذبحا كاملا، يعني كان الحجر طرف محدد فذبحتها مع الحلق حتى خرج الدم. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه امرأة، أمرهم بأكلها، وذلك لوجود الشروط أنها عرفت بأنها مسلمة وبأنها زكت وذكرت اسم الله تعالى، فتباح ذبيحة المسلم العاقل ذكرا كان أو أنثى. وكذلك ذبيحة الكتابيين تباح أيضا. قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى. أباح الله تعالى طعامهم. المفسرون قالوا المراد بالطعام الذبائح أي ذبحهم، وذلك لأن غير الطعام لا شبهة فيه غير الذبح، يعني إذا أهدوا إليك فاكهة أو إذا غرسوا شجرا واشتريت منهم أو أهدوا إليك أو إذا زرعوا زرعا وباعوه أو أهدوه فهذا لا شبهة فيه. وكذلك لو خبزوا خبزا فإنه طاهر ويؤكل، أو خبزوا أرزا فإن هذا لا خلاف في أنه يؤكل ولا حاجة إلى ذكره، ولكن ذكر الله تعالى الطعام فلا بد أن يكون هذا الطعام له خصوصية، فلذلك قالوا طعامهم ذبائحهم، وذلك لأن من شريعتهم أنها لا تحل الميتة وأنهم لا بد أن يذبحوا ذبحا شرعيا، فيذبحوه بالسكين الحادة ويذكر اسم الله عليه لأن هذا من ديانتهم، يذكرون اسم الله عليه. وكذلك يقطعون الحلقوم والمريء ويذبحون الذبح الشرعي، هذا كان عادتهم وهذا كان دأبهم. اليهود والنصارى يذبحون كذبح المسلمين، فلذلك أباح الله تعالى طعامهم يعني ذبائحهم. ولا بد أن يكونوا كتابيين أي من أهل الكتابين، فأما غيرهم كالمجوس فلا يباح ذبحهم، وكذلك المشركون ولو ذكر اسم الله عليه فإنه محرم ذبحهم، وذلك لأنهم ليسوا كتابيين ولا مسلمين. وكذلك في هذه الأزمنة اشتهرت ديانات البوذيين والهندوس والسيخ والقاديانيين والقبوريين وما أشبههم، فإن هؤلاء ليسوا كتابيين وليسوا مسلمين فلا يباح ذبحهم، حتى ولو سموا ولو ذبحوا ذبحا كاملا. فأما المسلم والكتابي الذي يذبح ذبحا شرعيا فإن ذبحه حلال، ولكن في هذه الأزمنة قد يقال إنها تغيرت الحالان، تغيرت العقيدة وكذلك تغير العمل. فبالنسبة إلى دياناتهم أصبحوا لا يتمسكون بالكتاب الذي أنزل إليهم، بل لا يعملون بشيء مما في كتبهم، فإن في كتبهم تحريم الزنا والآن لا يحرمونه، وفي كتبهم إقامة الحدود، الحد على السارق والحد على الزاني والآن لا يقيمونه، وكذلك في كتبهم النهي عن الشرك، عبادة القبور، والآن يعبدون غير الله وأشباه ذلك. فلذلك يشك في ذبائحهم ولو قالوا إنا نصارى أو يهودا، لأن دياناتهم وعقائدهم قد تغيرت. وكذلك أيضا طريقة العمل قد تغيرت، كان الذبح قديما بالسكين الحادة في المذبح الذي هو أصل الرقبة أو أصل الرأس، ولكن الآن قد تغير ذلك. وأيضا ذكر اسم الله قليل وقد لا يفعلون ذلك. ذكر لنا كثير من الذين شاهدوا ذبحهم أنهم يصفون الغنم 10 أو 20، وكذلك البقر ونحوها في داخل ماكنة، ثم يسلطون عليها موس، موس حاد في هذه الماكنة، فيجري عليها بسرعة ويقطع رقابها من الخلف، يجز الرقبة من الخلف، وأحيانا قد يأخذ جزءا من الرأس إذا لم تكن متساوية. ومثل هذا فيه شك، أباحها بعض المشايخ وقالوا إن الموسى يأتي على الحلق قبل موتها، يعني لا تموت بسبب قطع العنق بل يبقى فيها حياة، وذلك لسرعة هذا الموس. فعلى هذا توقف بعض المشايخ في حلها لكونها تذبح من الخلف، يعني البقر والغنم ونحوها، وبعضهم أباحها وقال إن هذا الموسى يقطع الرأس، ومن جملة ما يقطعه المريء والحلق والوديين في لحظة، يعني بسرعة، فيأتي على تلك المذابح قبل أن تموت هذه الشاة أو هذه البقرة ونحوها. وبكل حال فإن في هذا شيئا من الشبهة، فالأولى التورع عن أكلها. وبالنسبة إلى الدجاج والحياء الحمام والحيوانات الطيور الصغيرة هذه، فيذكرون أنهم يجمعونها في أكياس وهي حية، أو في صندوق مختوم عليه، وبعضها يموت بالاختناق وبعضها يموت بالثقل قبل أن تصل إلى الماكنة، ثم بعد ذلك يعلقونها في أسيام بأرجلها، ثم هذه الأسيام تمشي وتمر على ماء يغلي وتنغمس فيه لأجل أن ينسلخ الريش، وبعدما تخرج منه تأتي على موسى يقطع رأسها، يقطع رأسها فيسقط الرأس، ثم تأتي على موسى آخر يقطع رجليها التي علقت بعدما تكبس وينسلخ الريش الذي عليها. فعلى هذا الكثير منها تموت في ذلك الماء قبل أن تذبح، وأغلبهم يتعمدون ذلك، يتعمدون أنها تموت قبل أن يقطع رأسها. لماذا؟ لأن الدم يبقى ويزيد في وزنها، ولو إجرام أو نصف إجرام، لأنه يحصل به كميات كثيرة. إذا كانوا يبيعون المليون يكون هذا الوزن له وقع كثير، فهذا هو السبب في أنهم يحافظون على دمها أن يبقى ليزيد في وزنها. فعلى هذا نرى أنها ميتة لأنها ماتت بسبب الكبس الضغط، أو ماتت بسبب الغمس في ذلك الماء قبل أن يقطع رأسها. ذكر بعضهم أنهم يرسلون بعض الذين يستوردون هذه اللحوم، أنهم يرسلون من يشرف على كيفية ذبحها، وأنهم يحافظون على أنها تذبح يقطع رأسها قبل أن تصل إلى ذلك الماء الحار، وأنهم الذين يكونون متولين ذلك يذكرون اسم الله عندها عند الذبح أو نحو ذلك. فهذا إذا تؤكد من هذا المستورد أنه على هذا الوصف فلعل ذلك جائز أكله. ويكتب على بعضها على العلب أنه مذبوح على الطريقة الإسلامية، وما يريدون بذلك إلا أن يروجوه، وإلا فذبحهم غالبا ليس على الطريقة الإسلامية. ويذكر أيضا أن بعضه يذبح بالصاق الكهربائي، الغنم والبقر وكذلك الدجاج ونحوه يذبح بهذا الصاق الكهربائي، والذي إذا ماتت بقي دمها وقطع رأسها بعد أن تموت، فلذلك تكون أشبه بالميتة فلا يجوز أكلها. والحال هذا. وقد كتب شيخنا الشيخ عبد الله ابن حميد رحمه الله رسالة بعنوان اللحوم المستوردة، طبعت في حياته، ذكر فيها أن هذه اللحوم يغلب عليها الحرام أو أنها مشتبهة، ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. وقد ذكر كثير من الإخوان الذين ذهبوا إلى تلك المعامل في البلاد التي يستورد منها ذلك اللحم، وأغلبه من الدجاج، أنها تذبح ذبحا غير شرعي. ولكن هناك بعض المستوردين يقولون إنهم يتأكدون من ذبحها، ولذلك يكتبون على العلب أنها ذبحت بسكين حادة وصفي دمها وذكر اسم الله عليها. فإذا كان الذي يستوردها متأكد قد تأكد من ذلك فإنه إن شاء الله لا يدخل على المسلمين حراما. وإلا فالأصل أن الكتابيين يذبحون ذبحا شرعيا كما يذبح المسلمون لأن ذلك من ديانتهم، ولا يدخل في ذلك المجوس لأنهم ليسوا أهل كتاب. جاء في حديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكل ذبائحهم ولا ناكح نسائهم، فهذا دليل على أنها خاصة بأهل الكتابين التوراة والإنجيل، فإنهم أهل الكتابين الذين نزلا قبل هذا الكتاب واشتهرا في قول الله تعالى أو تقول لو إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا عن اليهود والنصارى. وهل تباح ذبائح نصارى العرب؟ هناك قبائل من العرب من بني تغلب تنصروا وبقوا على نصرانيتهم وامتنعوا من دفع الجزية وضعفت عليهم الزكاة فأقروا بذلك. هؤلاء من العرب من بني تغلب ابن وائل أخو بكر بن وائل ابن قاسط ابن همب بن دعمي ابن ذهل بن شيبان، يعني يرجعون إلى ذهل بن شيبان لما كانوا في الجاهلية كانوا قريبا من بلاد النصارى الروم فتنصروا وامتنعوا أن يدخلوا في الإسلام، ولما كانوا نصارى أراد عمر رضي الله عنه أن يضرب عليهم الجزية فكأنهم تكبروا عنها وقالوا نحن عرب كيف تؤخذ منا الجزية ونحن من العرب إلا نعترف بالجزية، خذ منا ما تأخذه من المسلمين يعني الزكاة. فعند ذلك ضاعف عليهم الزكاة، يعني بدل ما يأخذ من 40 من الغنم شات يأخذ شاتين، ومن 5 من الإبل يأخذ شاتين. فهل تؤكل ذبائحهم لأنهم يسمون نصارى من العرب؟ يقول هنا رواية لا تباح ذبائح نصارى بني تغلب. يقول علي رضي الله عنه إنهم لم يأخذوا من أهل الكتاب إلا شرب الخمر، إنما تنصروا لأجل أن يتمكنوا من شرب الخمر، وإلا فإنهم لا يعملون بكتاب النصارى بالإنجيل ولا بالأناجيل، فيعتبرون غير نصارى حقيقيين ولو أنهم ادعوا النصارى. وإن كان كثير منهم يفتخرون بعاداتهم وبأعمالهم، وكان منهم الأخطل التغلبي الشاعر بقي على نصرانيته، ولما وفد الشعراء على عمر بن عبد العزيز وسأل عنهم فقيل منهم الأخطل، فقال لا يدخل علي، أليس هو الذي يقول فلست بقائم كالعير يدعو قبيل الصبح حي على الفلاح، ولست بصائم رمضان طوعا، ولست بآكل اللحم الأضاحي، ولست بقائد عيسى بكورا إلى بطحاء مكة للنجاح، ولكني سأشربها شمولا وأسجد عند منبلج الصباح. فدل على أنهم قد يمتنعون ويفتخرون بأنهم لا يدينون بالإسلام، ويقول يشبه المؤذنين المؤذن بأنه كالعير، يقول ولست بقائم كالعير، العير الحمار، كالعير يدعو قبيل الصبح هيا على الفلاح. وكذلك يفتخر بأنه لا يصوم رمضان ولا يأكل لحم الأضاحي ولا يحج ولا يعتمر، وإنما يسجد إذا طلعت الشمس عند منبلج الصباح، وأنه يشرب الخمر شمولا. فدل على أنهم ليسوا نصارى حقيقيين، فعلى هذا لا تؤكل ذبائحهم، يغلب عليهم أنهم وثنيون. كذلك أيضا إذا كان هناك إنسان أحد أبويه غير كتابي فإنه لا تؤكل ذبيحته. لو تزوج نصراني بمجوسية أو بوثنية وبقيت على ديانتها، كان ذلك العكس، تزوج مجوسي بنصرانية أو وثني بنصرانية، فإنه أولادهما متولدين بين نصارى وغير نصارى، فلا تؤكل ذبائحهم. هناك شروط في الذبح، اشترط بعضهم العدالة، ولكن لعل الأقرب أنه لا يشترط ذلك ولو كان معه فسوق. اختلف مشايخنا في ذبيحة تارك الصلاة، فالأقرب الذي يعمل به أنها لا تحل ذبيحته، حيث قد حكم بأنه كافر، والكافر لا تحل ذبيحته ويعتبر مرتدا ويستتاب إن تاب إلا قتل. يذكر أن الجزارين الآن يستوردون عمالا، منهم من لا يصلي أصلا، ومنهم من ليسوا مسلمين بل هم كتابيون يقولون إنهم من النصارى، ويعملون في الجزارة في الذبح، فيذبحون لهم ثم يأتون بهذه اللحوم ويبيعونها. الجزارون الذين هم القصابين ونحوهم، الواجب عليهم أن لا يغشوا المسلمين، فلا يستوردوا إلا من المسلمين المتمسكين بالإسلام، المسلمون الذين زكاهم الله تعالى. فإذا كان ذلك الذي استوردوه من العمال من دولة مسلمة ولكن ليس معهم إلا مسمى الإسلام، لا صلاة ولا صيام ولا تبرع عن حرام، يشربون الخمور ويفعلون الفواحش ويقولون في الديانة إننا مسلمون، فإن هذا غش للمسلمين. على الجزارين أن يراقبوا هؤلاء العمالة وأن يتفقدوهم، فإذا تأكدوا أنهم مطبقين للإسلام يحافظون على الصلاة ويحافظون على التوحيد ولا يشركون بالله ولا يدينون بغير دين الإسلام ولا يفعلون شيئا من المحرمات التي استحلالها يعتبر كفرا ويذبحون ذبحا شرعيا حل استعمالهم، وإلا فلهم أن يستأجروا من الوطنيين من المسلمين الذي في البلاد، ولو أنهم أكثر مرتبات ونحوها، ولكن هؤلاء الجزارون كأنهم يقولون إن هؤلاء العمالة أرخص أجرة، يكفي أحدهم إذا عمل كل يوم 10 ساعات أن نعطيه مرتبه 1000 أو أقل من 1000، ومع ذلك يعرفون أو ينقل لهم أنهم ليسوا حقيقيين في الإسلام. فالحاصل أنه لا بد أن يكون الذابح من المسلمين، وإذا كان أو لم يجد إلا هؤلاء فعليه أن يأكل الذبح الذي هو الحز في الحلق إلى أناس مسلمين، وبقية العمالة يأكل إليهم سلخها وتقطيعها ولا يأكل إليهم ذبحها. هذا هو الاحتياط. كره بعضهم ذبيحة الأقلف غير المختون، روي ذلك عن ابن عباس، ولكن الأكثر على أنه مسلم كسائر المسلمين. إذا كان كذلك فلا مانع من أن تؤكل ذبيحته، ولكن عليه أن يبادر بالختان، ثم الكتابيون قد يكونون حربيين أو ذميين. الجميع إذا كان ذلك الكتاب مطبقا لكتابه حتى ولو كان حربيا، كاليهود الآن إذا كانوا يذبحون ذبحا شرعيا فإنهم الحال هذا كتابيون فيباح ذبحهم ولو كانوا حربيين. وأما إذا لم يكونوا لم يذبحوا ذبحا شرعيا فلا يحل ذبحهم حتى ولو كانوا تحت الذمة. يقول عرفنا أنه لا تحل الذبيحة المجوسي أو الذي أو أهل الديانات الأخرى كالبوذيين والسيخ ونحوهم، ومع الأسف أن كثيرا من أهل المؤسسات والشركات يستقدمون مثل هؤلاء السيخ والبوذيين والهندوس ونحوهم ويولونهم الذبح والطبخ ونحو ذلك. الحاصل أنه لا بد أن يكون الذابح أهلا لكونه تقبل ذبيحته، لا بد أن يكون من أهل الإسلام الحقيقي. ذكرنا أنه لا بد أن يكون عاقلا، فلا تباح زكاة المجنون، وذلك لأنه فاقد للشعور ولأنه لا يدري ما يقول ولا يذكر اسم الله ولا يعرف مكان الذبح وما أشبه ذلك. ولا تباح زكاة السكرى، في حالة سكرة هو شبه المجنون فاقد العقل، فلا يعرف الذبح ولا يعرف التسمية ولا غيرها. الطفل إذا كان أقل من دون سن التمييز فإنها لا تباح أيضا زكاته، وذلك لأنه غير عاقل لما يقول. أما إذا بلغ سن التمييز وعرف فإنه لا مانع إذا ذبح وسمى إذا كان عاقلا. حدد بعضهم التمييز بسبع سنين، إذا كان ابن سبع سنين يأكل يقال له اذبح بكذا وكذا، فذبح ولو عصفورا أو حماما أو دجاجا أو نحو ذلك، وذبحه ذبحا شرعيا حصل بذلك المقصود. وأما من دون التمييز فإنه غير عاقل ولا عارف بما بكيفية الذبح ونحوه. كذلك الوثني، الوثني الذي هو من عباد الأوثان كالمشركين حتى ولو كانوا يدعون الإسلام لا تحل ذبائحهم، الذين يعبدون غير الله ولو أنهم يتسمون بالإسلام، فالذين يعبدون البدوي الذي هو سيد في مصر هؤلاء مشركون، والذين يعبدون عليا أو الحسين وهم متواجدون في العراق وفي إيران هؤلاء مشركون. وكذلك لو تواجد هؤلاء في المملكة ولو كانوا وطنيين وسعوديين كما يقال فإنهم مشركون، ويوجدون مع الأسف في كثير من بلاد الإسلام، ويتولى كثير منهم الذبح في الأحساء وفي الدمام ونحوه، يتواجدون ويذبحون ويبيعون اللحم الذي ذبحوه ولا يتفطن لهم.